أعلن رسميا بدء الجلسة لمجلس الشورى الوطني.
ماذا يعني؟
ماذا يقصد هذا الشيء؟
ماذا يعني؟
ماذا يقصد؟
لا نعرف. ماذا
يعني بكلامه هذا؟
لا نعرف.
ترى ماذا يريد أن يقول؟
ماذا يقصد هذا الشيء؟
الحق مع الشيخ.
نعم ربما
الكلام الشيخ. الاسم مكتوب.
أرجو الانتباه رجاء، أرجو الانتباه. لا بأس يا شيخ، إن كان لديك رأي أو ملاحظة فتفضل إلى المنصة. نستمع وإياكم إلى كلمة سماحة الشيخ فضل الله النوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن بعض الزملاء من السادة النواب المحترمين ينسون أو يتناسون، الله أعلم. إن هذا المجلس ما كان ليكون لولا خروج الشعب المسلم وهتافه الله أكبر وهيهات من الذلة، واعتصامه في المساجد تحت قيادة علماء الدين والفقهاء. هوية ثورتنا المشروطة هي الإسلام، والهدف هو تأسيس مجلس شورى يكتب دستور هذه البلاد وقوانينها بما يطابق الشريعة الإسلامية. وعلى هذا الأساس اسم هذا المجلس هو مجلس الشورى الإسلامي الوطني. هذا ما جاء في قانون المشروطة الذي وقعه مظفر الدين شاه.
الحق مع الشيخ. نعم نعم كذلك.
أنت تريد إلزامنا بحكم المستبدين يا شيخ؟ إنه يريد العودة بنا إلى عهد الاستبداد والديكتاتورية.
دعوه يتكلم. الحق مع الشيخ.
الحق مع الشيخ مستحيل.
مستحيل.
هذا لن يكون.
لن نسمح بهذا.
الحق مع الشيخ.
دعوه يتكلم.
دعوه يتكلم. إنه ينطق من لسان الاستبداد.
نعم هذا صحيح.
اهدأوا أيها السادة، اهدأوا.
الاستبداد هو ثمرة الخروج على القانون ونقض العهود والفوضى. لقد عاهدتم الله والشعب الإيراني وأقسمتم بالقرآن الكريم أن تحفظوا للشعب هويته وثوابته الدينية. اليوم نسمع حذف كلمة الإسلامي من اسم هذا المجلس، وغدا سنلمس ونرى فتح الباب لنقض العهود وتضييع الهوية والخروج على الثوابت الدينية في هذا المجلس.
هذه دعوة للرجعية.
لا 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 لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا
سكوت رجاء، سكوت، سكوت رجاء.
أقولها وأكررها مرة ومرة، اسم هذا المجلس هو مجلس الشورى الإسلامي الوطني، ولن يصدر عنه إلا ما يتوافق مع شرع الله عز وجل وكتابه وسنة نبيه ما دمت أنا فيه، والسلام.
هناك أصوات شاذة تحاول عرقلة مسيرة الثورة نحو التحرر من الاستبداد.
أتقصد كلام الشيخ فضل الله النوري حول أسلمة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الشورى؟
الشيخ فضل الله النوري وأمثاله كسيد عبد الله البهبهاني والسيد محمد الطباطبائي وغيرهم.
يجب أن نمسك بزمام الأمور في هذا المجلس بخطوة تجعلهم أمام الأمر الواقع والمحسوم.
يعني أن نجعلهم أمام دستور حاضر ومكتوب، وقد صادق عليه مظفر الدين شاه بختمه الملكي.
عليكم الإسراع في هذا أيها السادة. حال مظفر الدين شاه الصحية سيئة جدا، يجب أن يكتب الدستور خلال أيام.
هل يعقل أن يكتب دستور البلاد خلال أيام؟
علينا بالترجمة.
ترجمة ماذا يا أبي؟
دساتير الدول المتحضرة كبريطانيا وفرنسا وغيرها، هذه مهمتك يا جناب صنيع الدولة.
سأباشر بهذا الأمر أنا ورفاقي بأسرع وقت ممكن، ولكن علينا أن نحضر أذهان الناس لهذا الأمر، فأمثال الشيخ فضل الله النوري لن يسكتوا.
هذه مهمة سعيد ميرزا ورفاقه. ما بك يا سعيد؟ أراك كثير السكوت.
عفوا، إنني مصدوم. نحن هنا نتحدث عن ثورة شعب يطالب بالحرية. أنا لا أفهم الحرية من دون نيل الاستقلال. كل ما دار من حديث في هذه الجلسة لا يمت للاستقلال بأي صلة. عفوا، عن إذنكم.
أستاذ سعيد، إلى أين؟ أستاذ سعيد، انتظر. أرجوك توقف.
لن أعود إلى تلك الجلسة يا ثريا.
حسنا كما تحب يا أستاذ سعيد، لكن أرجو ألا يكون استياؤك هذا هو مني أنا.
لا 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 أبدا، أنت دعوتني وأنا استجبت، لست مذنبة بشيء.
والآن هل أنت نادم لاستجابتك لدعوتي؟
كان علي أن أسأل من سيكون الحضور. ما كنت أتوقع أن يكون السفير البريطاني أحد المدعوين، إنه يتحدث عن كتابة الدستور لإيران وكأنه يتحدث عن مستعمرة من مستعمرات بريطانيا.
أليس هذا هو واقع الحال يا أستاذ سعيد؟ إيران يتقاسمها عملاء الروس والإنجليز.
أنا لست عميلا لأحد ولن أكون أبدا، لست خائنا.
أنا لم أعني هذا أبدا، أرجوك اهدأ يا أستاذ سعيد، أعتذر لك.
لا داعي للاعتذار. عفوا، يجب أن أذهب.
حسنا، لكن انتبه لنفسك.
حسنا، في أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
كتب دستور البلاد على عجل من قبل الطبقة السياسية الغربية الهوى لينال تأييد الملك مظفر الدين شاه قبل وفاته. وفعلا توفي مظفر الدين شاه قاجار في ليلة تأييده للدستور في 14 من ذي القعدة عام 1328 للهجرة، الموافق لعام 1906 للميلاد، ليتربع على العرش ابنه محمد علي شاه.
السلام على مولاي المعظم ملك الملوك محمد علي شاه قاجار.
وعليك السلام يا علي الصخرخان، أتابك، أهلا بك.
كل شرف وامتنان لهذه الدعوة من سموكم.
متى عدت إلى طهران؟
ليلة أمس يا مولاي، بمجرد أن بلغني إحضاركم لهذا الخادم عجلت للمثول بين يدي سموكم. تقبل تعازي لوفاة الملك الوالد مظفر الدين شاه قاجار.
شكرا لك. كيف كانت الأجواء في لندن وموسكو يا أتابك خان؟
قارسة الشتاء لا تطاق يا مولاي،
لكنني أجد موسكو أكثر دفئا، ما رأيك؟
أوافقك الرأي يا مولاي، لكن تبقى شمس طهران الأكثر دفئا وحرارة. كم كنت مشتاقا لها.
ونحن أيضا كنا مشتاقين إليك يا أمين السلطان.
أمين السلطان؟
عد إلى الصدارة في بلاطنا يا أتابك، وأعد إلى ملك القاجار سطوته وعظمته.
لن يعود الملك القاجاري إلى سطوته وعظمته إلا بالعودة إلى عهد الملك الشهيد ناصر الدين شاه قاجار، توقيع قانون المشروطة وتأسيس مجلس الشورى كان خطأ فادحا يا مولاي.
أوافقك الرأي يا أتابك خان، أصبت الرأي يا أمين السلطان.
تعرف على مستشاري الخاص ومعلمي ومعلم ولي العهد شابشال الروسي أديب السلطان.
أهلا يا حضرة المستشار.
أقترح على جلالة الملك المعظم أن يمنح فخامة الصدر الأعظم أمين السلطان كامل الصلاحيات لتصحيح غلطة تأسيس ما يسمى مجلس الشورى.
أصبح للسلطان بأمينه وأديبه جناحان قويان يطير بهما في سماء السلطنة والعظمة.
أحسنت يا سمو الصدر الأعظم. قوى القزاق الروسية رهن إشارتك متى ما احتجت إليهم.
شكرا لك يا حضرة المستشار، شكرا.
قرر شاه القاجاري الجديد محاولة إعادة نظام الحكم في إيران إلى عهد ما قبل الثورة المشروطة، وفي الجانب الآخر تستمر أيادي السفارة البريطانية والروسية في التغلغل بين الثوار والتأثير على التفاعلات والاصطفافات السياسية بين ثوار المشروطة والبلاط القاجاري، عسى أن ينالوا نصيبهما من الصيد في المياه العكرة. لكن تبقى الزعامة الدينية للثورة المتمثلة بالشيخ فضل الله النوري وحدها عصية على الاختراق، فما هي الخطوات التي سيتخذها الشيخ وأقرانه لتصحيح مسار الثورة، خصوصا بعد أن أتت ثمارها مرة بكتابة دستور لإيران لم يكن سوى ترجمة لدساتير غربية لا تمت بأي صلة لجذور الشعب الإيراني الراسخة في الإسلام؟ كونوا معنا أيها الأحبة على الموعد في الحلقة المقبلة من مسلسل نهوض أمة. نهوض أمة، تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
يا سيدي ما حييت هداية
هداية
لأن وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بما عزل.
فالنسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
يا حيك هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله
لا يزني ما حييت
يا رب. جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل. يا رب جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل. فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
بالنعيم المتفضل.
مولاي مولاي
يا زبني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي. يا رب
يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم 17 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري والمصادف 8 من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي والموافق 27 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في 8 من شهر إسفند عام 1365 هجري شمسي والذي كان مصادفا 27 من شباط فبراير عام 1987 ميلادي استشهد حسين الخرازي أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين في الجمهورية الإسلامية وذلك خلال فترة الدفاع المقدس والحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان الشهيد الخرازي أرسل بعد انتصار الثورة الإسلامية الإسلامية بعام واحد إلى مناطق جنبد وتركمان صحراء بشمال إيران لمحاربة العصابات الإرهابية المناوئة للنظام الإسلامي في إيران، ثم انتقل إلى منطقة كردستان، وباندلاع الحرب على الجمهورية الإسلامية التحق الشهيد الخرزي بالقوات الإيرانية في محافظة خوزستان بجنوب البلاد، وقاد فرق الدفاع المدني والتعبئة الشعبية ضد القوات العراقية الغازية. وقد أبدى شجاعة منقطعة النظير في عمليات ثامن الأئمة والفتح المبين وبيت المقدس وخيبر وبدر والفجر 8 وكربلاء 4 و5، وفقد يده اليمنى في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في عمليات خيبر. وخلال عمليات كربلاء 5 استشهد حسين الخرازي عندما كان قائدا لفرقة الإمام الحسين عليه السلام. في 17 من شعبان المعظم عام 1361 للهجرة توفي الفقيه والعارف الإيراني الشيخ حسن علي نخدكي الأصفهاني. وقد ولد الأصفهاني عام 1279 للهجرة في مدينة أصفهان بوسط إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس علوم الفقه والأصول والمنطق والفلسفة عند كبار العلماء كالسيد مرتضى الكشميري، ثم رجع إلى مدينة مشهد المقدسة في إيران ليسكن فيها حتى نهاية عمره، وكان إلى جانب الفقه متضلعا في علوم الرياضيات والنجوم والطب. وأخيرا وفي 27 من شباط فبراير عام 1844 ميلادي حصلت دولة الدومينيكان على استقلالها، وكانت أراضي الدومينيكان قد اكتشفت من قبل كريستوفر كولومبوس عام 1492 وتم ضمها إلى الإمبراطورية الإسبانية التي سيطرت عليها لمئات السنين. وفي عام 1801 شنت القوات الهائتية المجاورة للدومينيكان هجوماً على أراضي هذه الدولة وتمكنت من طرد الإسباني منها. وفي عام 1844 اندلعت الانتفاضات الشعبية ضد الاستعمار الهايتي، وعليه قررت القوات الهايتية الانسحاب من أراضي الدومينيكان بعد ذلك وحصلت على استقلالها. يذكر أن القوات الأمريكية قامت عام 1916 باحتلال أراضي الدومينيكان، وعلى أثر الانتفاضات التي اندلعت ضد الاستعمار الأمريكي انسحبت القوات الأمريكية بموجب معاهدة وقعتها عام 1924 مع قيادات الانتفاضة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 0-9821 مكرر 2-65-2967 ومكرر 0-9821 مكرر 2-16-2628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 0098-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
أفرط فيما ينبغي مالي، إني لأغبن إدباري وإقبالي. اليوم ألعب والأيام مسرعة في هدم عمري وفي تصريف أحوالي. يجري الجديدان والأقدار بينهما تغدو وتسري بأرزاق وآجالي. يا من سلى عن حبيب بعد غيبته، كم بعد موتك من ناس ومن سالي. كأن كل نعيم أنت ذائقه من لذة العيش يحكي لمعة الآلي. لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأمثالي. الغي في ظلمة والرشد في صور مسربلات بإحسان وإجمالي. والقول أبلغه ما كان أصدقه، والصدق في موقف مستسهل عالي. لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حالي. فنحمد الله ما ننفك من نقل، كل إلى الموت في حل وترحالي. والشيب ينعى إلى المرء الشباب كما ينعى الأنيس إليه المنزل الخالي. لأضعنن إلى دار خلقت لها، وخير زادي إليها خير أعمالي. ما حيلة الموت إلا كل صالحة، أولا فلا حيلة فيه لمحتالي. والمرء ما عاش يجري ليس غايته إلا مفارقة للأهل والمال. إني لآمل والأحداث دائبة في نشر يأسي وفي تقريبي آمالي. أبيات في الزهد لأبي العتاهية.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إذلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 58 بعد 100، وفيها ينبه سلام الله عليه على فضل الرسول الأعظم وفضل القرآن، ثم حال دولة بني أمية. النبي والقرآن أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. ومنها فعند ذلك لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الظلمة طرحة وأولج فيه نقمة، فيومئذ لا يبقى لهم في السماء عاذر ولا في الأرض ناصر. أصفيتم بالأمر غير أهله وأوردتموه غير مورده، وسينتقم الله ممن ظلم مأكلا بمأكل ومشربا بمشرب، من مطاعم العلقم ومشارب الصبر والمقر ولباس شعار الخوف ودثار السيف، وإنما هم مطايا الخطيئات وزوامل الآثام. فأقسموا ثم أقسموا لتنخمنها أمية من بعدي كما تلفظ النخامة، ثم لا تذوقها ولا تطعم بطعمها أبدا ما كر الجديدان. الخطبة 59 بعد 100، وفيها يبين سلام الله عليه حسن معاملته لرعيته. ولقد أحسنت جواركم وأحطت بجهدي من ورائكم وأعتقتكم من ربق الذل وحلق الضيم، شكرا مني للبر القليل وإطلاقا عما أدركه البصر وشهده البدن من المنكر الكثير. الخطبة 60 بعد 100. عظمة الله. أمره قضاء وحكمة، ورضاه أمان ورحمة، يقضي بعلم ويعفو بحلم. حمد الله. اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، وعلى ما تعافي وتبتلي، حمدا يكون أرض الحمد لك وأحب الحمد إليك وأفضل الحمد عندك، حمدا يملأ ما خلقت ويبلغ ما أردت، حمدا لا يحجب عنك ولا يقصر دونك، حمدا لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده، فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا أننا نعلم أنك حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، لم ينتهي إليك نظر ولم يدركك بصر، أدركت الأبصار وأحصيت الأعمال، وأخذت بالنواصي والأقدام، وما الذي نرى من خلقك ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظيم سلطانك، وما تغيب عنا منه وقصرت أبصارنا عنه وانتهت عقولنا دونه، وحالت ستور الغيوب بيننا وبينه أعظم، فمن فرغ قلبه وأعمل فكره ليعلم كيف أقمت عرشك وكيف ذرأت خلقك وكيف علقت في الهواء سماواتك وكيف مددت على مور الماء أرضك، رجع طرفه حسيرا وعقله مبهورا وسمعه والها وفكره حائرا. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله. أعطى مجلس الحرب الصهيوني الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر لمواصلة بحث صفقة تبادل للأسرى. جاء ذلك بعد عودة الوفد الصهيوني من اجتماع باريس، والذي وصفته مصادر صهيونية بالإيجابي، وأكدت أن التوصل إلى اتفاق لا يعني نهاية الحرب. بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة والتخطيط لاجتياح رفح، يبحث كيان الاحتلال التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى. فبعد عودة الوفد الصهيوني من محادثات باريس الثانية للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة يشمل إطلاق سراح الأسرى، أعطى مجلس الحرب الصهيوني ضوءا أخضر لإرسال وفد إلى قطر قريبا لمواصلة المناقشات. وكان الصهاينة قد قدموا للوسطاء في باريس مقترحا جديدا كشف موقع إكسيوس بعضا من تفاصيله، يشمل إطلاق سراح 40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف لإطلاق النار مدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. اجتماع وصفته القناة الثانية 10 الصهيونية بالجيد، وأنه شهد تقدما كبيرا وقلص الفجوات رغم رفض الوفد الصهيوني قضية وقف الحرب. والكرة الآن في ملعب الصهاينة، حيث أن موافقتهم على الإطار الجديد الذي اقترحته أمريكا والوسطاء الآخرون تعني أن اجتماعات أخرى ستعقد في الأيام القليلة المقبلة لمتابعة العمل على الصفقة المنشودة. فيما أكد مصدر مطلع على المحادثات أن الانتقال إلى مفاوضات تفصيلية لا يزال يعتمد أيضا على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع حماس بالموافقة على الإطار الجديد. طبعا رغم التفاؤل الحذر مستمعي الكريم بشأن التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان الكريم، إلا أن اتفاقا كهذا حقيقة كما يقول الكثير لا يعني نهاية الحرب. بحسب مستشار الأمن القومي الصهيوني تساحي هنجبي ورئيس أركان الاحتلال هيرسي هاليفي، الذي شدد على أن العمل العسكري هو السبيل الفاعل الوحيد لاستعادة الأسرى الصهاينة. وعلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على تشكيل حكومة جديدة تكنوقراط فلسطينية محددة الأولويات المطروحة في قطاع غزة التي سنحاول التوقف عندها لاحقا. رافقونا في هذا اللقاء.
علوها.
حياك الله وأهلا بحضراتكم والسماعين الأكارم من جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى. يجتاح الكيان الصهيوني من عملية طوفان الأقصى، لا زال الصهاينة يرتكبون المجازر تلو المجازر، وفعلوا ما فعلوا خلال هذه الأشهر العجاف التي مرت، وصولا إلى المجاعة الحقيقية التي يعيشها مئات الآلاف الآن في غزة العزة، غزة البطولة والإباء والشجاعة والتضحية، غزة الشهداء، غزة المقاومة التي لا زالت تعلم العالم كيف أن الدفاع عن الأرض والعرض يستحق أن يموت من أجله الإنسان، وأن يدفع من أجله الغالي والنفيس كل ما قدمه أهلنا وإخوتنا في غزة كان من أجل المبادئ والقيم والقرآن والإسلام والأرض والعرض، ودفاعا عن كل هذه المبادئ السامية رغم الألم، رغم الجوع، رغم المرض، رغم الأوبئة، رغم الحصار، ورغم قلة الناصر من العرب والمسلمين الذين كان من المفترض أن يكونوا إلى جانب محور المقاومة، إلى جانب إخوتهم في حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن وإخوتهم في كل ساحات الوغامة ضد هذا الكيان الصهيوني وضد داعميه البريطانيين والأمريكان، وأن تستهدف كل المصالح الأمريكية والبريطانية من أجل الدفع باتجاه فك الحصار وإنهاء احتلال فلسطين، كل فلسطين وليس فقط ما يجري في غزة. لكن للأسف الشديد دفع أهلنا في غزة خصوصا الأطفال والنساء الذين كان لهم نصيب وحصة الأسد من هذه المأساة، هذه الكارثة. لنتحدث اليوم عن آلاف من الشهداء وكذلك عشرات الآلاف من الجرحى، ولا زال مسلسل الدم مستمر حتى هذه اللحظة. بعد قليل نواصل رفيقنا.
أشوف بابا قبل ما أستشهد أو يصير لي إشي، يعني أشوف أبويا بده أحضنه وأعيط وأفرح إنه أبويا مش موجود جنبي.
مشاهد الفقد في غزة لا تتشابه، فلكل قصته، بين طفل تمتلكه الحيرة أمام جثمان أبيه وآخر يمتلكه الغضب.
الولاد الصغار استشهدوا، الشباب استشهدوا، كله في دارنا.
إذا حزام ناري جديد، إسرائيل تستهدف المنطقة.
لو أجى صاروخ على أي واحد بيموت.
هؤلاء آمنة طفلة بعمر العاشرة، كل ما تذكره أنها تناولت وجبة عشاء مع عائلتها وذهبت إلى النوم قبل أن يقتل القصف كل أفراد عائلتها وتنجو وحيدة.
بابا راح يشوف الشوفي لقى حسن في دار سنس القصف طول قاعد بيحكي بابا استشهد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. رحم الله الشهداء، الشفاء العاجل للجرحى وفك الحصار عن أهلنا في غزة، ونسأل الله تعالى أن يكون ذلك قبل حلول رمضان الكريم. في الموضوع في قضية تشكيل حكومة جديدة، حكومة تكنوقراط فلسطينية التي علقت عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، وقالت محددة الأولويات المطروحة في قطاع غزة. حقيقة نفى المتحدث الرسمي باسم الحركة جهاد طه أن يكون قد جرى نقاش أساسا لتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية خلال المرحلة المقبلة، وشدد على أن الأولوية في الوقت الراهن وقف العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة. في تصريح له صحفي قال أن الحديث عن تشكيل حكومة تكنوقراط كما يجري تداوله في بعض وسائل الإعلام يعتبر سابقا لأوانه، مضيفا أن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على غزة، وشدد على أن الجهود والمساعي مستمرة، ونأمل أن تحقق النتائج المرجوة، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والانسحاب الصهيوني من غزة وعودة النازحين، بالتزامن من الحديث عن إبرام صفقة هدنة في قطاع غزة، بدأت تتكشف الكثير من الأمور في الشارع الإسرائيلي. يلتحق بنا ضيفي من موسكو كاتب والمحلل السياسي دكتور محمود أفندي. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام سيد الكريم لك، والسلام عليكم الأخوة المستمعين.
حياك الله حياك الله. دكتور، كيف لنا أن نصف المشهد التفاوضي وإلى أين تسير الأمور؟ مجلس الحرب الصهيوني يعطى الضوء الأخضر ليسال وفد إلى قطر كما تعلمون لمواصلة بحث صفقة تبادل الأسرى. تفضل.
أنا في رأيي أنه هذه صفقة التبادل هي تماطل وقت من إسرائيل من كيان الصهيوني لما يسمى استمرارية الحرب. نعلم جيدا هناك ضغوطات هائلة من الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لإيقاف حربها على غزة، وتحاول إسرائيل تضيع الوقت بأنها منخرطة في عملية تفاوض. هذا أصبح أمر واضح، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أنا في رأيي خائفة جدا من استمرارية الحرب، لأن استمرارية الحرب ستؤدي إلى خسارة نفوذها في المنطقة. نعلم جيدا أن دول المنطقة أصبحت غاضبة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الدول التي كانت يعني تقريبا حليفة تقليدية للولايات المتحدة الأمريكية أصبحت غاضبة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيقاف الحرب بشكل بأي شكل من الأشكال. إسرائيل تستغل هذا الأمر عن طريق الانخراط والتمديد والمفاوضات. على سبيل المثال في المفاوضات الأخيرة مثلا لم يعد قبل الأخيرة لم يعد الوفد المفاوض إلى القاهرة، وتم هناك كثير من إضياع الوقت وبدأ يذكرون أمور أخرى. يعني هذا يعني أن الآن المفاوضات أنا في رأيي هي نوع من أنواع استغلال الوقت، وهي نتيجة ضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت لك. ولكن أن نقول بنفس الوقت يمكن نقول أن إسرائيل يمكن أن شعرت أنها لا تستطيع تحقق أهدافها فتذهب للمفاوضات. هناك سلاح ذو حدين. أنا في رأيي الخاص أن حتى الآن إسرائيل تضيع من الوقت لتمديد حربها. هذا ما يريده وزارة الحرب كلها في إسرائيل وجمعية الحرب في إسرائيل، تريد تضيع الوقت. ولكن بنفس الوقت يمكن أن نقول أن هناك احتمالية أن إسرائيل اقتنعت اقتناع تام أن هناك
طيب على ما يبدو فقدنا دكتور محمود، نتمنى أن يعود إلينا في الدقائق القادمة بإذن الله تعالى. إمكانية أن يتم تشكيل هناك حكومة تكنوقراط فلسطينية حقيقة سابق لأوانه جدا الحديث عن ذلك، ونحن لازلنا نتحدث في قضية مفاوضات تبادل الأسرى والرهائن وقضية فك الحصار والأولوية في الإعمار. هناك عشرات الأولويات الأخرى التي تسبق الحديث حول هذا الموضوع الذي أخذته بعض وسائل الإعلام ليصبح الموضوع الأكثر تداولا لديها والأكثر تسليط الأضواء عليه والأكثر تحليلا، وربما هناك أمور خلف هذا الموضوع يراد من خلالها حقيقة الوصول إلى شيء ما. بالتزامن الحديث حول قضية إبرام صفقة هدنة في غزة، بدأت تتكشف مستمعي الكريم الكثير من الأمور في الداخل الإسرائيلي، في داخل فلسطين المحتلة. إسحاق بريك رجل أمن في كيان الاحتلال الصهيوني وحد الذين توقعوا بحدوث 7 أكتوبر في واحد أحد قادة لجنة التحقيق في إخفاقات الجيش الصهيوني، قال أن جيش الاحتلال ليس مستعد لهذه الحرب، وأن هناك جنود وضباط رفعوا شكاوى له نتيجة عدم كفاءة أو استعداد لهذه المعركة في قطاع غزة، واسترسل في الحديث عن ذلك. طبعا لاستكمال الفكرة يعود إلينا من موسكو ضيف الكريم دكتور محمود أفندي. لاستكمال الفكرة دكتور تفضلوا نستمع إليكم.
يعني أنا كما قلت هناك احتمالين، احتمالات أن إسرائيل تضيع الوقت لإكمال حربها ولإكمال الإبادة التي تقوم فيها على سكان غزة، أو هناك احتمال شعرت إسرائيل أنها من الصعب تحقيق أي نوع من تحقيق أي نوع من أنواع أهدافها التي بدأت فيها، يمكن أن تذهب إلى المفاوضات. أنا أستبعد الاحتمال الثاني وأقرب الاحتمال الأول، لأنه بالنسبة إلى نتنياهو وجوده بالحرب يعني إنهاء الحرب يعني إنهاء وجوده السياسي، وليس هو فقط، يعني كل ما يسمى حزبه وكل حلفائه بجمعية الحرب. فهناك احتمالين، أيهما أقرب حتى الآن غير معروف، ولكن نرى نتيجة المفاوضات. إذا رأينا هناك بدأ هدنة